أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حكم التمييز من جهة أنه هل يجب نصبه أو يجب جره أو يجوز الوجهان، وعلى فرض جواز الوجهين فأي منهما هو الأرجح. وقد ذكرنا أن التمييز على قسمين، إما تمييز لذات مقدرة أو تمييز لذات مذكورة. أما تمييز الذات المذكورة فقد تقدم الكلام فيه، وإن كنا بعض الأقسام حقيقة لم نتعرض إليها بشكل مفصل، ولكن هذا القدر كان كافيا بالنسبة إلى هذا الكتاب، وإلا فالتفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب آخر. بقي عندنا الكلام عن حكم التمييز عندما يكون التمييز لذات مقدرة، أو فقل عندما يكون التمييز تمييزا للنسبة لا تمييزا للمفرد. والحاصل أن التمييز الذي يكون مبينا للنسبة لا يخلو، التمييز الذي يكون مبينا للنسبة إما أن يقع هذا التمييز أن يقع بعد أفعل التفضيل أو بعد أفعل التعجب. أفعل التفضيل هو صيغة أفعل التي يؤتى بها لأجل تفضيل شيء على شيء، كما تقول زيد أعلم من عمرو، هذا أفعل التفضيل، لأن صيغة أعلم ها هنا أو أفضل جاء بها لتدل على أن أحد المتفاضلين أفضل وأكثر وصفا من الآخر. أو بعد أفعل التعجب كما تقول زيد ما أكرمه أو ما أكرم زيدا، زيد ويؤتى بصيغة أكرم يعني أفعلها هنا للتعجب من كرمي زيد. أو أن يقع التمييز بعد، التفت التمييز ما يقع بعد أفعل التفضيل أو بعد أفعل التعجب أو غير ذلك، أي شيء آخر غير أفعل التفضيل وغير أفعل التعجب. ثم إذا كان التمييز واقعا بعد أفعل التفضيل، فإما أن يكون أفعل التفضيل فاعلا في المعنى أو لا، والمراد من كون أفعل التفضيل فاعلا في المعنى أن يصح جعل أفعل التفضيل فاعلا بعد جعل أفعل فعلا. خلينا نقسم من الأول، إما أن يكون أفعل التفضيل فاعلا في المعنى أو أمر، أو هو إذا أردنا أن نقسم تقسيما حقيقيا قالوا هذا ينقسم بالاستقراء. التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل ينقسم بالاستقراء، وعندما نقول ينقسم بالاستقراء يعني ليس بالضرورة أن تكون القسمة حاصرة. الآن مثلا إذا قلنا إن الحيوان
ينقسم إلى فيل وإنسان وفرس. هذا لا يعني أن الحيوان منحصر بهذه الأقسام الثلاث، قد يكون هناك قسم رابع. ولكن نحن بحسب التتبع في أقسام الحيوان لم نجد إلا هذه الثلاثة مثلا. وهنا عندما نقول ينقسم بالكلمة، قال مثلا تنقسم بالاستقراء، فهذا لا يعني أن هناك، أو يعني أنه ليس عندنا دليل يحصر الكلمة بهذه الأقسام، ولكن عندما تتبعنا كلام العرب وجدنا عنده هذه الأقسام. هنا كذلك قالوا التمييز الذي يقع بعد أفعال التفضيل، إما أن يكون أفعل التفضيل فيه فاعلا في المعنى. كيف يعني فاعلا في المعنى؟ وهو الذي يصح جعله فاعلا عند جعل أفعل، يعني صيغة أفعل فعلا. فيأتي مثال لكل هذه الحالات. القسم الثاني ما هو؟ لا نقول أو لا، لأنه عندنا قل أو لا تصبح القسمة منطقية ثنائية، تصبح قسمة حاصرة. قالوا القسم الثاني ما يكون أفعل التفضيل،
ما يكون أفعل التفضيل بعض التمييز، يعني يكون أفعل هو بعض ذلك التمييز. وضابطه اكتبت هنا، أعطينا ضابطة هنا، ما هو ضابطة؟ أن يصح حلول لفظ بعض
مكان أفعل. طيب مثال ما يكون أفعل التفضيل فاعلا في المعنى، كما تقول أنت أعلى منزلا. أنت أو زيد أعلى من عمرو العلو في أي شيء. أنت لا تريد أن تميز مفردا، لا تريد أن تميز زيدا لأنه متشخص، ولا عمرا لأنه كذلك متشخص، ولا معنى العلو لأنه العلو واضح، وإنما نسبة العلو إلى زيد. ما هو منشأ هذه النسبة؟ إذن هو تمييز للنسبة، جيد؟ فقيل منزلا يعني العلو، علو في المنزلة وليس علو في الجهة، ليس أعلى منه في بأن كان أحدهما واقفا على السطح والآخر على الأرض مثلا، إنما العلو يعني الذي كان سببا لإسناد العلو إلى زيد كان هو المنزلة الرتبة، جيد؟ يعني الجهة المعنوية وليس الجهة المحسوس. فتقول زيد أعلى من عمرو منزلا، هنا التمييز وقع بعد أفعل التفضيل وهو أعلى، جيد؟ وهذا التمييز وقع بعد أفعل الذي هو فاعل في المعنى. ليش؟ لأنك إذا أردت أن تشتق فعلا من أعلى ماذا تقول؟ على. ما الذي على ها هنا؟
زيد
علت منزلة زيد، فتقول على أو علت منزلة زيد. فأفعل التفضيل هنا كان فاعلا في المعنى لتحقق الضابطة، وهي أنه يصح جعل أفعل، عفوا يصح جعل التمييز إما أن يكون أفعل التفضيل، إما أن يكون التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل فاعلا في المعنى بأن يصح جعله فاعلا إذا اشتقينا من اسم إذا اشتقينا من أفعل التفضيل يرحمكم الله فعلا، فتقول على منزلك. فهذا التمييز كان فاعلا في المعنى، واضح إلى الآن؟ هذا مثال الحالة الأولى، إذا كان ما بعد التمييز، إذا كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل فاعلا في المعنى. أما القسم الثاني وهو ما يشعر ما شو يعني التمييز الذي يكون أفعل التفضيل بعضه، كما تقول زيد أفضل رجل. يصح هنا أن نقول يصح أن نضع لفظة بعض مكان أفعل أولا بلا أشكال، إذا يصح أن يقول زيد، لأن زيد حقيقة، زيد حقيقة ليس هو كل الرجال، وإنما هو بعض منهم. إذ يصح أن يقول زيد، أن يقال زيد بعض الرجال. فهذا هو القسم، القسم الثاني. ولا يوجد إلا في، لا يا الآن هذان القسيمان هما بحسب الاستقراء، يعني عندما تتبعنا في كلام العرب ووجدنا عثرنا أن كل تمييز واقع بعد أفعل، فإما أن يكون هذا، إما أن يكون فاعلا في المعنى لذلك لأفعل، أو أن يكون أفعل بعضه. جيد، هذا هو القسم القسيمان. جيد، أما إذا كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل فاعلا في المعنى، كما تقول زيد أعلى من عمرو منزلا، فقالوا هذا يجب نصبه، وذلك لامتناع الجر. ليش؟ لأن التمييز ها هنا لما كان فاعلا في المعنى فهذا يعني أنه قد حول الإسناد عنه إلى الإسناد إلى أفعل، فالمحول عن فاعل مفسر للنسبة بحسب الفرد، أو هو مفسر لذات مقدر. التفت، هو أصله كان فاعلا في المعنى، كما تقول طاب زيد نفسا، أصلها طابت نفس زيد، إذن التمييز كان فاعلا، ولكنهم أرادوا أن يبالغوا ويتبعوا سياسة الإجمال والتفصيل فحولوا الإسناد، غيروا طريق الإسناد فأسندوا إلى ذات مقدرة في بداية الأمر أو إلى نسبة، ثم أرادوا أن يفسروها فيما بعد بالفعل. فأصل الفرض يقتضي أن هذا التمييز، لأنه هو الفاعل في المعنى، أنه محول عن النسبة، أو فقل هو مفسر للنسبة أو مفسر لذات مقدرة بحسب الفرد. فالتمييز هو عين تلك الذات المقدرة، لا عين المذكور قبلها. بعبارة ثانية، عندنا أمور ثلاثة، عندنا التمييز وهو منزلا، وعندنا المميز وهو بحسب الفرض، إما النسبة وإما ذات مقدرة، وعندنا شيء ثالث وهو أفعال التفضيل. صحيح؟ وهذا التمييز بحسب الفرض مميز لذات مقدرة، فهو عين تلك الذات المقدر، لا أنه عين ما قبل التمييز، لا أنه عين أفعل التفضيل. وإذا كان التمييز مغايرا لما قبله فيمتنع أن يحمل عليه، لأن المتغايرين لا يحمل أحدهما على الآخر، لا يحمل المباين على مبين، لا يقال الإنسان حجر لأنهما متغايران، والمتغايران لا يحمل أحدهما على الآخر. وقد عرفنا في الدرس السابق أن الجر ماذا يقتضي؟ أن تكون الإضافة بيانية أو لامية؟ بيانية. صحيح؟ اشتريت خاتم حديد، الخاتم هو حديد. عرفنا أن الجر دائما في باب التمييز يقتضي أن يكون لأجل الإضافة، محمولا على الإضافة البيانية، إضافة المميز إلى التمييز، إضافة الشيء إلى نفسه. قالوا لا يمكن أن تكون على معنى الإضافة اللامية، وإنما إضافة بيانية. والإضافة البيانية من علاماتها أن يصح حمل المضاف على المضاف إليه. شوف الآن زيد زيد أعلى من عمرو منزل، تمام؟ هذه العبارة نستطيع أن نختصرها إلى عبارة ثانية: زيد أعلى منزلا جيد من عمرو، أو أعلى منزلا، ولا نريد أن نذكر من عمرو. ليش فعلنا هكذا؟ لأنه مع وجود من عمرو تمتنع الإضافة، إذ سوف يكون هناك فاصل بين المضاف والمضاف إليه، بين المضاف هو أعلى والمضاف إليه وهو منزلا، ولذلك غيرنا العبارة، فقلنا زيد أعلى منزلا من عمرو، حتى إذا أردنا أن نضيف لم يكن هناك مانع خارجي من الإضافة. الآن هنا، هل يصح أن نضيف منزلا، عفوا أن نضيف أعلى وهو أفعل تفضيل إلى منزلا أو لا يصح؟ أو هل يصح أن نجر منزلا أو لا؟ قالوا إذا أردنا أن نجر التمييزها هنا وهو منزلا، فلا وجه للجر إلا الإضافة، لأن الاسم المجرور يجر بإحدى طريقتين: إما بحرف الجر ولا محل له، وإما بالإضافة. وإذا جررنا هذا التمييز بالإضافة فلا وجه إلا الإضافة البيانية، لأنها شرط في باب التمييز. ثم إننا قد عرفنا أن منزلا هي التمييز، ولكنها ليست تمييزا لأفعل التفضيل، وإنما هي تمييز إما للنسبة أو لذات مقدرة، فالتمييز عين تلك الذات المقدرة لا أنه عين أفعل التفضيل. صحيح، لأن مميزها هنا ذات مقدرة وليس ذات مذكورة حتى نقول هو أفعل. فالتمييز وهو منزلا لما كان تمييزا لذات مقدرة فهو عين تلك المقدرة وليس عين المذكور قبلها. جيد، وحينئذ فيكون هناك تغاير بين التمييز وبين أفعال التفضيل، ومع وجود تغاير بينهما لا يحمل أحدهما على الآخر، لأن المتغيرين متباينان والمتباينان لا يحمل أحدهما على الآخر. والإضافة البيانية تقتضي أن يصح حمل أحدهما على الآخر، وذلك لا يصح، فقد ظهر امتناع الجر، وإذا امتنع الجر فلم يبقى إلا النص. هذا تمام الكلام في القسم الأول. جيد، ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل مما يكون أفعل بعضه. الآن ما هو المثال الذي أخذناه؟ زيد أفضل رجل. التفت، ليس معنى زيد أفضل رجل أننا نريد أن نقول زيد بعض الرجال، لا، هذه العبارة شيء وتلك العبارة الثانية شيء آخر. لا نريد أنه قد قصد من أفضل البعض، لا، قصد من هذه العبارة أن يبين فضل زيد وأنه من أفضل الرجال، بل هو أفضله. ولكن هل يصح أن، يعني إذا حذفنا كلمة أفضل سوف يتغير المعنى بالأشكال، ووضعنا مكانها كلمة بعض بالأشكال سوف يتغير المعنى، وهو معنى غير مقصود، ولكن هل يفسد المعنى، هل تفسد العبارة أو تبقى العبارة صحيحة ولكن على معنى آخر؟ قالوا تبقى العبارة صحيحة كما إذا قلنا زيد بعض الرجال، فهنا لا يوجد مشكلة في ذلك. فهنا يمكن أن نقسم هذا المثال أيضا إلى قسمين، فنقول أفعل الذي هو بعض التمييز، هنا ما يكون أفعل التفضيل بعضه، يعني بعض التمييز، فأفعل التفضيل الذي يكون بعض التمييز لا يخلو، إما أن يكون أفعل هذا مضافا أو نأخذ أمثلة. زيد أفضل رجل، ومثال آخر: زيد أفضل الناس رجل. قولنا زيد أفضل الناس رجلا، التمييز واضح، ما هو رجلا، جيد، وهو تمييز لذات مقدرة، أو فقل هو تمييز لأي شيء، هو تمييز للنسبة. خلينا نأخذ على كلام المالتي. ليش؟ لأن الرجولية ليست تمييزا لزيد، زيد متشخص بنفس ذاته، الجزئي متشخص، الأعلام الشخصية دائما تدل على معين، فلا معنى لرفع الإبهام إذ لا إبهام فيها، ولا معنى لتمييز الوصف لأن الفضل معروف ما معناه، والفضل لا يتقوم بالرجولة، نفس الفضل. طيب، والناس واضح لا ربط له لأنه مضاف إلى الأفضل. إذن رجل لأي شيء تمييز؟ قالوا هي تمييز للنسبة، بمعنى أن انتساب الفضل إلى زيد ما هو الحامل عليه، ما هو الداعي إليه، لأي سبب صح لنا أن نسند الفضل إلى زيد؟ قالوا للرجولة، يعني السبب الذي به تميز زيد عن غيره من الناس هو الرجولة، فهو تمييز لأي شيء، تمييز للنسبة. فالتمييزها هنا هو الرجل في قولنا زيد أفضل الناس رجلا، وأفعل التفضيل، وقد وقع ذلك التمييز بعد أفعل التفضيل، وأفعلها هنا يصح أن نستبدل مكانه لفظ البعض أو لا، لأن زيد بعض الناس، جيد؟ وهذا أفعل التفضيل مضاف إذ قد أضيف إلى النفس. هي نفس هذه العبارة إذا أردنا أن نختزل منها المضاف إليه ماذا تصبح؟ زيد أفضل رجل. تجد شوف عندما حذف المضاف إليه جر التمييز، وعندما ذكر المضاف إليه نصب التمييز. فنقول أفعل التفضيل الذي يكون التمييز بعضا منه إما أن يكون مضافا كما تقول زيد أفضل الناس رجلا، أو أن لا يكون مضافا، يعني لا يكون أفعل مضافا كما تقول زيد أفضل رجلا. أما إذا كان مضافا فيجب النصب. ليش؟ قال لامتناع أن يضاف أفعل مرتين. أو فقل لامتناع توالي هذه الإضافات، لأنك عندما تريد أن تضيف، إذا أردت أن تضيف رجلا إلى أفعل فيلزم الفصل بين أفعل وبين رجلا بالنسبة، ولا يفصل بين المتضايفين. وإذا أردت أن تضيف رجلا، يعني التمييز إذا أردت أن تضيف إلى مجموع المضاف والمضاف إليه، فهذا لم يعهد في كلمات العرب، جيد؟ إذ يلزم أن تتوالى هذه الإضافات، جيد. وإذا أردت أن تضيف رجلا إلى الناس ففي أن هذا ليس مقصودا، إذ الفرض أن نريد أن نضيف أفعل إلى رجل لا المضاف إليه. ولذلك قال امتنع الجر فتعين النص. وأما إذا كان أفعل التفضيل خاليا من الإضافة قالوا يجب الجر. ليش؟ لأن أفعلها هنا قد جعلناه بمعنى البعض، قلنا إما أن يكون أفعل التفضيل بعض التمييز أو لا، فعندما يكون أفعل التفضيل بعض التمييز فقد فسرنا أفعل بالبعض، وإذ قد فسرناه بالبعض فلفظ البعض يقتضي الإضافة. وإذا كان مقتضيا للإضافة فيضاف إلى ما بعده وليس بعده إلا التمييز، لأن المضاف إليه قد حذف بحسب الفرض. بعبارة ثانية أفعل التفضيل عندما يكون بعض التمييز فحق التمييز أن يكون مجرورا ومضافا إليه دائما. ليش؟ سواء كان مضافا أو غير مضاف. ليش؟ قالوا لأن أفعل التفضيل عندما يفسر بلفظ البعض فسوف يأتي معنا في الألفية أن لفظ البعض ولفظ الكل لفظان متلازمان للإضافة، وقد فسرنا أفعل التفضيل بمعنى البعض، فيكون ملازما للإضافة إلى ما بعده، فحق ما بعده أن يكون دائما مجرورا على الإضافة. غاية الأمر أن أفعل التفضيل عندما كان مضافا إلى ما بعده فقد استوفى إضافته فجر ما بعده، فبقي التمييز وامتنعت إضافته إليه فنصبه. وأما عندما يكون أفعل التفضيل خاليا من الإضافة فالمقتضي موجود وهو أنه يحتاج إلى أن يضاف إلى ما بعده، والمانع مفقود وهو أنه لا يوجد مضاف إليه إلا التمييز، فقد أضيف إلى التمييز على نحو هذا كله إذا كان التمييز واقعا بعد أفعل التفضيل. وأما إذا كان التمييز واقعا بعد أفعل التعجب فهذا يجب نصبه كما تقول ما أحسن زيدا، تريد أن تتعجب من حسن زيد، جيد، وكأنما وقع تساؤل وإبهام في النسبة أنه لأي شيء أسندت الحسن إلى زيد، فتقول ما أحسن زيدا رجلا أو عطوفا أو إلى آخره، يعني ما أحسنه في هذه المسألة. طيب ليش يجب هذا؟ لم نتعرض إليه لأن محله في الألفية، لم يتعرض إليه.
أحسن ها؟ مذكرش ليش أحسن؟
ما أحسن زيدا رجل؟
كأنه سؤال أحسن بأي شيء في رجلا ولا بس؟
لا لا أنا كتبتش ولكن طيب هذا لا نريد أن ندخل فيه لأن الماتن لم يتعرض إلى أفعل التعجب، يأتي في الألفية إن شاء الله. بقي عندنا القسم الثالث أو غير ذلك، يعني التمييز إما يقع بعد أفعل أو بعد، هو إما يقع بعد أفعل التي للتعجب أو بعد أفعل التي للتفضيل، أو يقع بعد شيء آخر غير أفعل التعجب وغير أفعل التفضيل، كما تقول طاب زيد نفسه أو تصبب زيد عرقا إلى آخره أو غير ذلك، كما تقول زيد نفسه. قالوا هذا يجب فيه النصب. ليش؟ قالوا لما تقدم، الآن تقدم الحديث عن ذلك، لما تقدم من أن شوف طاب زيد نفسا، ها هنا النفس في المعنى ما هي؟ هي الفاعل، كانت هي الفاعل في المعنى، ولكن حول الإسناد عنها. ولذلك قالوا أو غير ذلك شو يعني؟ قالوا إذا كان التمييز محولا، واضح الآن ستأتي عبارة الماتن، قالوا إذا كان التمييز محولا شو يعني محولا؟ يعني هو كان في الأصل ركنا أساسيا في الكلام، ولكن حولوا قناة الإسناد عنه إلى غيره، فهو تمييز قد حول الإسناد عنه إلى شيء آخر. قال طاب زيد نفسا، قالوا لأن نفسا كانت هي الفاعل بحسب الفرض، فكانت ركنا أساسيا، فكان حقه أن يسند إليها الفعل أولا وبالذات، ولكن عدل عن ذلك لأجل سياسة الإجماع والتفصيل. وإذ كان التمييز، التفت، وإذ كان التمييز ها هنا فاعلا في المعنى وهو بحسب الفرض، شوف فاعل في المعنى وهو بحسب الفرض تمييز لذات مذكورة أو مقدرة، هو تمييز لذات مقدرة، فهو عين تلك الذات المقدرة لا عين ما ذكر وجعل فاعلا اصطلاحيا وهو زيد. صحيح أن الطيب قد أسند إلى زيد فجعل زيد فاعلا، ولكن هذا فاعل اصطلاحي في اصطلاح النحاة، أما في المعنى فالذي طاب حقيقة هو نفس زيد لا زيد نفسه، واضح؟ جيد. فلما كان هذا التمييز تمييزا محولا فهو الفاعل في المعنى، ولأنه تمييز لذات مقدرة فهو عين ذلك المقدر وليس عين ما ذكر قبله ولو كان فاعلا اصطلاحيا. فنفسا في طاب زيد نفسا مغايرة لزيد، وإذ كانا متغايرين وإن اشتركا في كونهما فاعلا، أحدهما فاعل اصطلاحي والآخر فاعل معنوي، جيد، ولكونهما متغايرين فتمتنع إضافة أحدهما إلى الآخر، لأن الإضافة لو صحت لكانت بيانية، والبيانية تقتضي أن يحمل المضاف على المضاف إليه، وهما مع كونهما متغايرين لا يحمل أحدهما على الآخر، فلا إضافة فلا جر. واضح؟ جيد. ولذلك الآن هذا المطلب الذي أخذناه نريد أن نستخلصه من عبارة المتن. نقرأ وبهذا تقريبا يتم الكلام في التمييز، بقي عندنا التطبيق. جيد. قال: التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. جيد. طبعا قلنا مفسر مفرد ومفسر نسبة، ما هو ماذا كان الاعتراض، ماذا كان الاعتراض على التقسيم بهذه الطريقة؟ قالوا التمييز أنتم اشترطتم فيه أن يكون جامدا، والجامد هو ما دل على ذات، وتقولون إن التمييز عين المميز، فلا بد أن يكون المميز ذاتا، فلا معنى لأن تقولوا إن التمييز قد يكون لنسبة، يعني كأنكم تقولون إن الذات تارة تفسر ذاتا وتارة تفسر نسبة، والتمييز عين المميز، هذا لا يستقيم. ولذلك عدل النحاة إلى تقسيم آخر، قالوا التمييز دائما لذات، لأن التمييز ذات والتمييز عين مميز. جيد. غاية الأمر أنه إما تمييز لذات مذكورة كما تقول اشتريت 30، ما هي هذه 30؟ كتابا. وإما لذات مقدرة كما تقول طاب زيد نفسا، كأنما قيل طاب شيء من زيد، فكأنما سئل وما هو ذلك الشيء فأجيب نفسه. طيب، وهذا أيضا، هذا التقسيم أيضا عليه إشكال، إنكم إذا جعلتم المميزة ذاتا مقدرة فهي لا صورة لها في الكلام، فحقيقة المتكلم لم يأتي على ذكر الشيء مبهما حتى يحتاج إلى تفصيله فيما بعد. وقلتم إن الغرض من التمييز هو التفصيل بعد الإجمال، فلا بد أن يأتي المتكلم بالكلام مجملا حتى يحدث معنى عند المخاطب، غاية الأمر أنه معنى إجمالي، فالمتكلم حتى يحدث شوقا عند المخاطب لمعرفة التفصيل لابد في الدرجة الأولى أن يأتي له على ذكر المعنى ولكن بشكل مبهم. أما عندما لا يؤتى بالكلام بالمميز مبهما بالدرجة الأولى فسوف لا يكون هناك إجمال حتى تشتاق نفس المخاطب إلى معرفة التفصيل، وحينئذ سوف يؤتى بالتفصيل من أول الأمر. جيد. على كل حال قلنا كلا التقريبين فيه مشكلة. قال: فمفسر المفرد له مضان، مضان يعني موارد يقع بعدها، أحدها مضان مش مضان، أحدها المقادير، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كجريب نخلا، والكيل كصاع تمرا، والوزن كمنوين عسلا. تلك كانت وحدات الأقصى في ذلك الزمن، الآن كيلوين وغرامين وغير ذلك. الثاني طبعا الرطل، هنا نقول الآن لتر، جيد، طبعا مش معناته الرطل عين اللتر. على كل حال جيد، المقادير ماذا قال؟ المقادير هي المساحة والوزن والكيل. إذن أين البقية؟ يعني العدد هل هو من المقادير؟ قال لا، ليس من المقادير، بدليل أنني عطفت المقادير على العدد وبينا ذلك. قال الثاني: العدد كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. وهذا حكم الأعداد، يعني شو يعني وهذا حكم الأعداد؟ وهذا الذي رأيته في الآية من النصب هو حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وقال الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، بوجوب النصب. وفي الحديث: إن لله 99 اسما. وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، وهو قول أكثر المحققين. ليش؟ لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه، والإضافة تخصص، وإنما يخصص العام ما كان خاصا، أي ما كان نوعا من أنواعه، وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتا، ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر، أي عندي مقدار وزني هذا الرجل. بينا ذلك في الدرس السابق بشكل مفصل. قال ومن تمييز العدد، قال تمييز كم الاستفهامية. شوف هذه مسألة استطرد فيها الماتن ونسينا أن نبينها. التمييز الواقع بعد كم، شوف كم يؤتى بها في كلام العرب ويراد منها أحد معنيين، إما يراد منها الاستفهام عن العدد ولذلك تلحق بالأعداد لأنها سوف تكون كناية عن عدد ولكنه عدد مبهم غير محدد، وإما يؤتى بها لأجل التعجب. تارة تقول كم عبدا ملكت، ويكون مرادك الاستفهام عن عدد العبيد الذين ملكتهم. غاية الأمر أن الاستفهام هنا عن عدد مبهم، وإلا لم يكن استفهام، إذا لم يكن العدد مبهما لا معنى للاستفهام عنه. جيد، فكم هي بمثابة قولنا ما هو العدد الذي ملكته من العبيد، ولأن العدد مبهم فما يكون كناية عن العدد سوف يكون مبهما أيضا فيحتاج إلى تمييز. جيد، فيقال إن عبدنا هنا تمييز لكم، لأن كم استفهامية والمتكلم قد أراد أن يستفهم عن عدد العبيد الذين ملكتهم، فأراد المتكلم أن يحدد أن استفهامي ليس عن مطلق عدد وإنما عن عدد خصوص العبيد الذين ملكتهم. وتارة ثانية يريد المتكلم من كم هذه ومن العبارة هذه معنى آخر، وهو أنه لا يريد أن يستفهم عن العدد، أصلاً ليس في مقام إحصاء العدد، وإنما عندما زار زيداً وجد عنده عبيداً كثر أكثر من أن يحصل، فتعجب من كثرة الأعداد التي من كثرة العبيد الذين يملكهم، فأراد أن يتعجب من كثرته. يعني مثل واحد بفوت لهم أوف كم واحد جاي مش ليس الغرض، التفت، ليس الغرض الاستفهام عن عددهم، أصلا هو ليس بصدد أن يتعرف على العدد الدقيق له ولا يعني ذلك، ولكنه أراد أن يتعجب أن يثير العجب من هذه الأعداد الهائلة التي حصل عليها. فيقال إن كم ها هنا كم لأجل لا للاستفهام وإنما لأجل التعجب. ونقيض الاستفهام عادة ما هو، أو الاستفهام نوع من أنواع إنشاء الطلب إلى آخره. نقيض الإنشاء شو؟ فيقال لكم التعجب إنها كم الخبرية، لأن المتكلم أراد أن يخبر عن شيء وهو عن مدى الدهشة التي أصابته واعترته عندما اطلع على هذا العدد الهائل. فكم سميت استفهامية لأن الغرض منها هو الاستفهام عن عدد مبهم، فهي كناية عن عدد ولذلك تدخل كم الاستفهامية في باب العدد. وأما كم التي تكون لأجل التعجب فالمتكلم ليس في مقام الطلب العدد الدقيق، وإنما أراد أن يخبر المخاطب حقيقة عن دهشته التي أصابته بسبب أن علم بهذه الأعداد الهائلة، ولو لم تكن تلك الأعداد مبهمة، لو لم تكن تلك الأعداد معينة أيضا بل كانت مبهمة. إذا اتضح ذلك فكلا هاتين اللفظتين كم الخبرية، واضح ليش سميت خبرية، إذن خبرية في مقابل الإنشاء. جيد، كم الخبرية والإنشاء كلاهما يحتاج إلى تمييز لأن كليهما كناية عن عدد مبهم. كم عبدا ملكت وكم عبد ملكت، ولكنهم فرقوا بينهما بالتمييز، لأن كم سواء كانت استفهام أو للإخبار، على كل تقدير تحتاج إلى تمييز. فما من كم إلا وتمييزها معها. وكون كم للاستفهام مغاير لكونها للتعجب، فبينهما فارق في المعنى أو لا، واللفظ واحد، فنحتاج إلى التمييز بينهما بمميز. ولا يمكن أن يكون المميز حركة إعرابية. ليش؟ لأن كم من الألفاظ المبنية ملازمة للبناء، والمبني لا يتغير آخره. فلما كانت كم الخبرية مغايرة في المعنى لكم الاستفهامية، أرادوا أو واجب علينا أن نفرق بينهما لئلا نقع في الالتباس في أن المتكلم هل هو في مقام الاستفهام أو في مقام التعجب، وإلا والالتباس ممنوع في اللغة العربية. ولا يمكن التمييز بينهما من نفس اللفظ، لأن كم سواء كانت للاستفهام أو للتعجب هي مبنية، والأصل في البناء أن يكون على السكون. ولكنهم لما وجدوا أن كم هذه ملازمة للتمييز، لأنها في كلتا الحالتين تفتقر إلى مميز يبين العدد، أو عفوا يبين العدد نوع العدد المستفهم عنه أو المتعجب منه، ميزوا بينهما بالتمييز. قالوا إن إذا كانت كم للاستفهامية فيؤتى بالتمييز بعدها منصوبا، وإذا كانت إذا كانت خبرية يعني للتعجب فيؤتى بالتمييز بعدها مجرورا. قالوا طيب لما لم نرتكب العكس؟ قالوا لأن كم عندما تكون للاستفهام فهي استفهام عن العدد، فهي طلب لمعرفة العدد أنه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فالأولى أن نلحقها بتمييز العدد. وتمييز العدد من 11 إلى 99 أن التمييز يقع واجب النصب، فأوجب النصب بعد كام؟ الاستفهام. ولم يبقى لي تمييز كم الخبرية إلا الجر. شوف، ولذلك كم عبدا، إذن هذه كامل الاستفهام، وإذا أردت التعجب تقول كم عبد ملكت. قال ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وهي على ضربين، استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، هذا أولا، وخبرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت، وتمييز الخبرية مخفوض دائما، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز العشرة فما دون تقول كم عبيد ملكت، فيك تقول كم عبد ملكت وكم عبيد ملكت، كما تقول عشرة أعبد ملكت وثلاثة أعبد ملكت، وتارة يكون مفردا كتمييز الماء فما فوقه تقول كم عبد ملكت، هذا كله في وان في الخبرية، كما تقول ماء عبد ملكت وألف عبد ملكت. ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، تقول بكم درهم. طب هون شو ماذا جررنا؟ تمييز، جررنا تمييز كم الاستفهامية، معنانا قلنا تمييز كم الاستفهامية يكون منصوبة. قال هنا استثناء، ما هو؟ إذا دخل حرف الجر على أي شيء؟ على كم، لأن حرف الجر عندما يدخل على كم قد دخل على اسم، فتكون قد جرت لا بالإضافة إنما جرت بسبب حرف الجر، بكم درهم اشتريته، والخافض له من مضمرة لا الإضافة. جيد، فليس جر التمييز هنا بسبب الإضافة البيانية، لا، تمييز كم دائما يكون منصوبا، ولكن إلى آخره، خلافا للزجاج. الثالث من مضان تمييز المفرد ما دل على مماثلة، نحو قولي ولو جئنا بمثله مددا، ما دل على مماثلة يعني في هذا المثال جئنا بمثله، والمثل شوف المثل مبهم أو لا، ما يشبه هذا الحائط، أمور كثيرة، ولذلك فهو تمييز لذات مذكورة. جيد، ولو جئنا بمثله مددا، هذا المثل ما هو؟ المدد. وقولهم إن لنا أمثالها إبلا، أمثالها قد يكون نوقا، مش بس إبلا، نوقا إبلا بعيرا إلى آخره. الرابع ما دل على مغاير، لأن الغير أيضا ما شوف من يصدق عليهم أنهم غيري، وكل شخص آخر غيري، ولذلك يحتاج إلى تمييز ما دل على مغايرة النحو إن لنا غيرها إبلا أو شاء وما أشبه ذلك. وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعي إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير، بل يقع بعد المماثلة أو المغايرة أو أي شيء آخر. ثم قال ومفسر النسبة على قسمين، يعني التمييز الآخر تمييز النسبة، قال على قسمين محول وغير محول. واضح يعني محول؟ محول يعني حول الإسناد عنه وغير محول. فالمحول على ثلاثة أقسام، اللي هو القسم غير ذلك سواء جيد، محول عن الفاعل نحو اشتعل الرأس شيبا، يعني مثل طاب زيد نفسا أصله اشتعل شيب الرأس فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا. ومحول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض أصله وفجرنا عيون الأرض ففعل فيه مثل ما ذكرنا. ومحول عن مضاف غيرهما، وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز. هذا المطلب كله أخذناه، ولكن يبقى عندنا تطبيق ما أخذناه على العبارة. إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة هو انتهى يعني باب التمييز.